لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لم ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اختصر الإمام البخاري في باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على حديث ابن عمر هذا، وإسناده رباعي عال، ورواته أئمة كبار: أبو الفضل أبو نعيم الفضل بن دكين، وسفيان الثوري، وعبد الله بن دينار، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أي عن عبد الله وأبيه. المراد إن كان الراوي صحابيا وكان أبوه صحابيا يقال رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه رضي الله عنهما. قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، أمر بأن يصاغ له من التبر خاتما من ذهب، أو بحث عن خاتم مصوغ فلبسه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من ذهب، اتخذوا خاتما من ذهب. والإنسان من حيث لا يشعر يتأثر تأثرا شديدا بمن يحب، ويحاكي من يحب. وكل إنسان في الدنيا كما يقولون في علم النفس، هنالك صور مخزنة في العقل الباطن لأناس ويعظمهم ويشتد نحوهم. فالذي قد خزن صور فاسقين وفاسقات تعسر عليه العبادة، والذي يعظم الصالحين والصالحات، الصالحين من الرجال، وإن كانت المرأة تعظم الصالحات، فما أسهل عليه العبادة. فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما، اتخذ اقتدوا بفعله. النبي ما تكلم، ما قال شيء، رأوا قد خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا بيده خاتم، كانوا يتفقدوا أحواله ويفحصوا ما جد عليه، ما فاتهم خاتم في يده فلم ينتبهوا إليه. لذا البخاري قال: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد أن خرج وبيده خاتم انتبه الناس لخاتمه. ماذا يستلزم ذلك؟ أنهم كانوا يدققون في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الخاتم قطعة يسيرة تكون في اليد الراجح اليسرى، في الخنصر أو البنصر، ولا يكون في الوسطى ولا في السبابة ولا في الإبهام، ويجوز خلبس الخاتم باليسرى واليمنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج على صحابته وهو يلبس هذا الخاتم، فالناس اقتدوا به صلى الله عليه وسلم، ووافق حكم الله عز وجل في لبس الخاتم أن ينزل وحي على رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بأنه حرام. فلما أنزل الله الوحي فيما يظهر لأحاديث عديدة شهيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن الذهب باليمنى والحرير باليسرى، وقال صلى الله عليه وسلم: هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورهما. وثبت من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي عند أحمد في المسند بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ذهبا ولا حريرا. وثبت أيضا عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم عليه ذهب الجنة. وهنا قيد يرفع إشكال قد ينقدح في نفوس بعض الطلبة، يظنون أن من لبس خاتم الذهب في الدنيا لن يلبس خاتم الذهب في الآخرة، والنبي قد لبس خاتم الذهب. لا، ليس الأمر كذلك. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه. فمن لبسه جاهلا كحديث عهد بإسلام، أو من لبسه إبان حله، أو من لبسه إبان فسقه، إبان شروده وبعده عن ربه، ثم تاب فمات وهو لا يلبسه، فإنه يلبس الذهب في الآخرة، بخلاف الخمر. من شرب الخمر في الدنيا فإنه لن يشربها في الآخرة. من دخلت الخمر في جوفه في الدنيا فإنه لا يشرب من خمر الآخرة. أما الذهب، من لبسه في الدنيا ومات وقد تاب من هذا اللبس فإنه يلبسه يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق عدم اللبس على الموت، كما قال الله تعالى في الردة: في آيتين، أحد الآيتين فيها تعليق الموت بالردة، قال: فيموت وهو كافر. فالإنسان يدخل النار إذا مات وهو كافر، إذا تاب تاب الله عليه. وكذلك ثبت عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده أيضا عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب لم يبلغه الخبر، هذا الخبر الذي معنا وسنأتي إليه ونفصله. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حرم الله جل في علاه وأوحى الله إلى نبيه حرمة لبس الذهب، أوحى الله عز وجل إليه الحرمة، فالنبي بعد ذلك رأى رجلا يلبس خاتما عليه خاتما من ذهب، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي إذا غضب من شيء، إذا غضب من شخص أعرض عنه، ففهم الرجل فألقى الخاتم، ثم اتخذ هذا الرجل خاتما من حديد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شر، هذا حلية أهل النار. فألقاه فاتخذ الرجل خاتما من ورق، أي من فضة، فسكت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح، له شواهد عديدة عند أصحاب السنن، حديث مريدة بن قصي، وكذلك عند أحمد في المسند من حديث عمر. النبي قال عن خاتم الحديد في النوبة الثانية التي أنكر فيها النبي في النوبة الأولى على هذا الرجل لبس خاتم الذهب، قال في النوبة الثانية لما رأى في يده خاتما من حديد قال: هذا شر، هذا حلية أهل النار. أهل النار يطوقون بالأعناق من حديد، نسأل الله العافية. فيحرم على الرجل أن يتحلى بأي شيء فيه ذهب، فيه ذهب أو فيه حديد. قال: هذا شر. قد يقول قائل: إيش حكم لبس خاتم الحديد؟ نقول: الحرمة. فإن استشكل علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فقير جاء ليتزوج فلم يجد معه شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: التمس ولو خاتما من حديد، فدل هذا الحديث وهو في صحيح البخاري، التمس ولو خاتما من حديد في صحيح البخاري، فقال هذا الحديث يدل على جواز لبس خاتم الحديد. قلنا لا، هذا الحديث يدل على جواز اتخاذ خاتم الحديد، التمس ولو خاتم، الالتماس غير اللبس، الاتخاذ غير اللبس. هل يجوز للرجل أن يلتمس وأن يتخذ عنده خاتما من ذهب؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز. هل يجوز له أن يلبسه؟ لا يجوز، فالاتخاذ غير اللبس. قد يقول قائل: طيب الساعات التي نلبسها حديد؟ نقول: تلبس الساعة لضبط الوقت، يحرم عليك أن تتحلى بالحديد. بعض الناس خصوصا الشباب ممن يجاري الغرب يضع في يده إسوارة من حديد، هذا حرام، حلية أهل النار. التزيي بالحديد ممنوع شرعا. طيب إنسان يتخذ إسوارة طبية لغرض من الأغراض، التطبب جائز، أما التحلي حرام. تلبس ساعة من حديد ما في حرج، تلبس تضبط وقتك وليس من باب الزينة. الشاهد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليه اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم، مع أنه بقوله ما أخبرهم شيء، إلا أنهم كانوا يفحصون كل شيء كان يفعله، كان يرتدي، يلبس، يتحلى، يقوم، يقعد. وحفظ لنا ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فعله من دين الله. ولذا قال الإمام البخاري هاهنا: باب الاقتداء بأفعال النبي. فكما أننا نقتدي بتوجيهه ونطيع أمره ونمتثل إرشاده القولي، فإن المطلوب منا أيضا أن نقتدي بفعله صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر كذلك فحسب، بل المطلوب منا أن نقتدي بتركه أيضا. فقد أحسن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيما إحسان لما ذكر هذا الحديث وفيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك، فاقتصر عليه ولم يذكر غيره. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول: فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه رماه، وقال: إني لن ألبسه أبدا. الظاهر أن هذا القول جاء بعد وحي، وفي هذا إشعار وقد تكلمنا عليه ولابد أن نؤكد عليه المرة تلو الأخرى، ونحن نشرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري، أن السنة وحي وليست السنة من كيس محمد، السنة من عند الله. ولذا كان يقول بعض التابعين، هشام بن حسان كما في تاريخ دمشق، كان يقول: إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. هذه قاعدة احفظوها، إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. إن الله أوحى إلي سنة، فالسنة وحي. بعض الناس يظن السنة يعني أمر قديم فعله النبي لي، ولا يعرف الدنيا ولا يعرف إلا أشياء بدائية في تلك الحياة، والسنة لا تناسب الناس هذه الأيام. من اعتقد هذا فهو مرتد، وإن صلى وصام وحج. من اعتقد أن فعل النبي، فعلنا خير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي ما يناسب وقتنا ولا يناسب ذوقنا ولا يناسب حياتنا، وذاك لقوم بدو قديم أقدمين ولا يناسب هذه الحياة، هذه ردة. وسر وقوع الناس اليوم في الذل أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض، آمنوا ببعض الدين وكفروا ببعض الدين. الدين ينبغي أن نؤمن به جميعه كتابا وسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ الناس، ولما نبذ فترك، يقول ابن عمر قال: إني لن ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس خواتيمهم. لما اتخذ اتخذوا، ولما نبذ نبذوا، فاقتدوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإجاب والسلب، في الفعل والترك. فاقتصر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث. وهذه ليست بأول حادثة وقعت مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهو في صلاته نزع حذاءه، وفي هذا إشارة إلى سنية الصلاة في الحذاء. بعض الناس يستعظم يصلي بالحذاء، وإيش المشكلة؟ إيش المشكلة تظل الحذاء؟ قال: ادخل في الحمام. قلت: مشوك بعده يطهره. ما أنت تصلي وتقف بين يدي الله وفي بطنك العذرة، فإيش المشكلة تصلي بالحذاء؟ ثبت 17 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالحذاء، بل ثبت أن النبي قال: زينة الصلاة الصلاة بالحذاء، وقال: صلوا بالحذاء. خالف النصارى أو خالف المشركين، صلاة الحذاء صلاة مرغم فيها. فالشاهد أن النبي كان يصلي ويلبس الحذاء، فخلع حذاءه، فخلع الناس أحذيتهم. فالنبي أخبرهم أن جبريل قد جاءني، وهذا يؤكد أن السنة وحي، وأن جبريل ينزل بالسنة، وأخبرني أن على حذائي أذن، فأنا نزعت حذائي لهذه العلة. فأنتم لم تنزعون؟ أنتم لم تنزعون؟ فترك النبي كان معللا، فإذا ترك النبي شيئا لعلة فإن تحققت العلة في غيره تركها الناس، وإن تخلفت ما تركها الناس. وهذا شيء من فقه تركه صلى الله عليه وسلم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام، لا يأكل ولا يشرب، فلما رأى الناس وصاله واصل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذه خاصية له. قال: إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، أنا لست مثلكم، أنا الله يطعمني ويسقيني ويقويني على العبادة دون الذي تفعلونه. فإذا لا تواصل، نهى الناس عن الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم قام بالركعة الخامسة في صلاة رباعية، فقام الناس واقتدوا به صلى الله عليه وسلم، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو بعدها بعد السلام، فكان الناس يقتدون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل فعلوا وإن ترك تركوا. وهذا أمر ينبغي أن نفقهه وأن نحرص عليه. قد يقول قائل: هل كل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم نتركه؟ نقول: لا. أما الدنيا وشأنها فقد قال النبي لنا صلى الله عليه وسلم في حادثة معروفة، قال: أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. نحن أعلم من النبي بشؤون دنيانا. يعني الطالب الذي يقول لصديقه ويسأله عن سؤال في الامتحان في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الطب، فيقول الله ورسوله أعلم، مخطئ. الواجب أن يقول الله أعلم، الواجب أن يقول الله أعلم. أنتم أعلموا شؤون دنياكم. فالذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص الدنيا وليس له صلة بالدين ولا يصادم نصا، فلا حرج في استخدام الكهرباء والسيارات والطيارات وأجهزة الحاسوب وما شابه، تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من الدين، هي من الدنيا. الدين قد يقول قائل، قد يقول قائل: أنت تكلمنا بالميكروفون، الميكروفون هذا استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دين ولا دنيا؟ هذا دين ولا دنيا؟ هذا وسيلة، والوسيلة حكمه حكم الغاية. الذي يغني فيه حرام استخدامه، بل حرام أن تبيعه. يعني واحد يبيع ميكروفونات، جاء واحد مغني يقول حرام يبيعك، لأنك ستستخدمه بحرام، والوسيلة إلى الحرام حرام. طب النبي ما استخدمه، ونحن نستخدمه بعبادة. احفظوا عني هذه القاعدة، احفظوا عني هذه القاعدة وأنتم طلبة علم، وينبغي أن تضبطوا مفاهيمكم بقواعد كلية. فإذا استقامت لكم القواعد الكلية أحسنتم في أن تفرعوا عليها مئات بل ألوف المسائل، سواء كانت حاضرة أو كانت منتظرة ستأتي. فأيضا نحسن أن نخرج عليها. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وله صلة بالعبادة، فإما أن يكون المقتضي قد قام على فعلها أو لا يكون. يعني هل كانت في زمن النبي أو لم تكن؟ فإن كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، فالواجب علينا أن نتركها في مسائل الدين، كان في مسائل الدين. فإن لم يكن المقتضي قد قام ولنا فيها مصلحة ولم تصادم نصا ولا أصلا، وإنما هي وسيلة وليست غاية، فهذه داخلة تحت ما يسمى عند العلماء بالمصالح المرسلة. يعني بناء المستشفيات، لو أن رجل قال أنا أريد أن أتصدق على فقراء المسلمين فأبني مستشفى، نقول له أحسنت. كذلك بناء الوقف للعلم، الوقف على أهل العلم، كذلك الكتب، طبع الكتب وطبع المصاحف، هذه وسائل. القرآن قراءته عبادة، وجود المصحف بين يديك يعينك على أن تقرأ، وجود الكتاب بين يديك يعينك أن تتفقه أن تتعلم. لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتضي قد قام على الطبع، كان المقتضي قد قام على الكتابة والنسخ فنسخه، ولا فرق بين النساء النسخ وغيره. ولذا كل عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مردودة على صاحبها، كل وسيلة تعين على عبادة إذا قام المقتضي على فعله ولم يفعل لا يجوز لنا أن نفعل. يعني النبي يقول صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة، فرغنا من صلاة المغرب صلينا جماعة، فقام رجل فقال يا جماعة النبي يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة، نريد أن نصلي ركعتي سنة المغرب البعدية جماعة، إيش نقول له؟ مسموح ولا ممنوع؟ ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن النبي ترك الصلاة الجماعة في الرواتب والسنن، والواجب علينا أن نترك. هل المقتضي قائم أم غير قائم في زمن النبي؟ قائم. لو كان الأمر مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أمر كان المقتضي قائما على فعله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتعبد به ليس مقبولا عند الله. فإن لم يكن المقتضي قد قام فحينئذ ينظر فيه، فقد يقبل وقد يرد على تقعيدات العلماء، على دراسة كل مسألة بما تحتف بها من قرائن ومن أدلة ومن أصول تتجاذبها على حدة. إن بقيت في حكم الوسيلة فلا حرج. أما أن نعبد الله عبادة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلوات رجب وصلوات شعبان والأذكار وطريقة الذكر النط والقيام والرقص، هذه كلها ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها بدعة. والاحتفال بالمولد والتغزل بالنبي عليه السلام، من أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أنا وأنت أحب النبي أكثر أبو بكر عمر والصحابة؟ ممكن، والله قلنا ممكن نحن كذابون. كيف عظم الصحابة ورسول الله؟ نعظمه. لو أنهم احتفلوا احتفلنا، نعم في هنالك قسم مشروع من الاحتفال بالمولد النبوي، لكن لا يحتفل به إلا القليل. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي كان يصوم يوم الاثنين وكان يقول ذلك يوم ولدت فيه. من أراد أن يحتفل احتفالا شرعيا بالمولد النبوي يصوم يوم الاثنين. أما نجلس نتغزل بمحمد وعيون محمد وطول محمد وجمال وجه محمد وبالغزالة التي جاءت، وهذا خرافات ما أنزل بهم سلطان، جله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة تركوا ذلك، فلا يجوز لنا أن نعبد الله فيه. فالاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا مأمورون به. الحديث الذي معنا في ورد فيه زيادات، ورد فيه عن نافع عند البخاري في كتاب اللباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كف يده. الخاتم غير الذبلة، خاتم له فص، له شيء مدبب. وكان النبي إذا اتخذ خاتما جعل فصه في باطن كفه لا في خارج كفه، يعني جعل فص الخاتم في باطن الكف. وفي رواية نافع عن ابن عمر قال وكتب عليه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خاتما فنبذه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ الناس خاتما نبذه وقال إني لن ألبسه أبدا. في رواية أيضا، في رواية نافع عن ابن عمر قال فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلبس خاتمه صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم لبسه عمر، ثم لبسه عثمان حتى سقط في بئر أريس فبحثوا عنه فلم يجدوه. هذا الخاتم الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ورق لبسه أصحابه من بعده، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لبسه أبو بكر، وبعد أبي بكر لبسه عمر، وبعد عمر لبسه عثمان. فعثمان لبسه رضوان الله تعالى عليه حتى سقط في بئر أريس. من الذي أسقطه وكيف وقع السقوط؟ هنالك رواية عند النساء بإسناد صحيح فيها تفصيل. الرواية عند النساء كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يد عثمان 6 سنين، 6 سنين من عمله أي من ولايته. فلما كثرت عليه الأشغال والأعمال وكان الخاتم هو خاتم تختم به المعاملات، له يعني شيء تختم به، فلما كثرت عليه دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان. قليب عثمان هذا هو أريس، وأريس قريب من قباء وما زال موجود، مررت به لما كنت في رحلة المدينة رأيته محوطا، يعني أريس موجود الآن. قال فخرج الأنصاري إلى قريب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد، سقط الخاتم فالتمس فلم يوجد. فالذي ضيعه ذاك الرجل، فتضيع عثمان له نسبة مجازية، عثمان أعطاه لمن ضيعه، فنسب الضياع لعثمان رضوان الله تعالى عليه. العلماء مجمعون على أن الذهب حرام على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالحرير، وأنه حلال لإناثهم على تفصيل في بعض الفروع تأتي بعد حين، إلا ما يذكر عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، فقد ذكروا عنه أنه كان يرى حل خاتم الذهب للرجال، وهذا شذوذ منه، ولعله رحمه الله تعالى لم تبلغه الأحاديث الواردة في السنة في التهذيب. نعم ورد عند ابن أبي شيبة عن طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، وذكر صهيبا وستة أو سبعة على أنهم كانوا يلبسون خاتم الذهب، وهذه بعض أسانيدها فيها ضعف من جهة، وبعضهم كان يلبسها قبل التحريم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد نقل من قديم على تحريم لبس الذهب للرجال. الذهب يحرم لبسه ويعفى عن الشيء اليسير الذي لا قيمة له منه، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع قباء ملابس، والحديث عن مسور بن مخرمة قال فأمرني أبي وكان شيخا كبيرا أن نخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في بيته ويأتيه الناس ويوزع عليهم الأقبياء. فلما رأى مخرمة الوالد أن الناس قد ازدحموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مخرمة لمسور لابنه: أخ اذهب ونادي لي رسول الله. قال: سبحان الله، أنادي لك رسول الله؟ نحن جئنا، هو الأرفع، وجئنا في حاجته، والناس مزدحمون عليه، وأنت تقول لي اذهب فناديه؟ فقال مخرمة رضوان الله تعالى عليه: يا بني اذهب فناديه، فإنه ليس بجبار، هو متواضع، إن علم بقدومي خرج. قال: فذهبت فأخبرته. قال: فخرج معي رجل شيبة كبير. قال: فجاءني فسلم علي وقال: يا مخرمة، لقد خبأت لك هذا، وناوله رداء. الشاهد من القصة، وهي في البخاري، قال: وكان يلبس رداء مزرر بذهب، يعني عليه شيء يسير من الذهب. فبعض أهل العلم قال: لو كان الخاتم، لو كان يعني عقرب الساعة من ذهب مثلا، أو كان القلم من ذهب، أو الزر، زر القميص من ذهب، هذا الشيء اليسير يعفى عنه. بل قالوا: لو كان الذهب في السلاح لإرهاب الكفار والتكبر عليهم لجاز ذلك، أما ما عداه فالأكل بآنية الذهب والجلوس على الذهب والتحلي بالذهب فهذا حرام، فهذا حرام. ومن مات وهو يلبسه فلن يلبس ذهب الجنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وليس في هذا رخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عن أنس، الحديث الذي معنا حديث ابن عمر، في رواية عن أنس عند البخاري أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، خاتم من ذهب ما مكث في يد رسول الله إلا يوم واحد، فلبس الناس الخاتم. يقول: ثم إن الناس اصطنعوا الخواتم من ورق، لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم صنعوها من ورق ولبسوها. فخاتم الفضة مشروع، وكان يقول أنس: كنت أرى وبيصة خاتم رسول الله، لمعان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من منع لبس خاتم فضة إلا لذي سلطان حتى يختم به، يعني يلبسه للحاجة، وهذا النهي لم يصح، ورد لكنه لم يصح في صحيح السنة. فلبس الخاتم خاتم الفضة لا حرج فيه. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس خاتم الذهب فلبس الناس خواتيم الذهب، فلما نزعه في رواية فرقي النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فرمى به أمامهم وهو على المنبر. ورميه بالخاتم وهو على المنبر فيه فائدة زائدة تفيد في باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي أظهر نزع الخاتم وألقاه صلى الله عليه وسلم أمام الناس وهو على المنبر فألقاه الناس. ولذا قال أهل العلم: من يقتدى به من أهل الدين فالواجب عليه أن يتفقد تروكه قبل أن يتفقد أفعاله. الناس إن سمعت أمرا فرأوا ممن سمعوا ما يخالفه لم يتأثروا به، والناس إن سمعوا نهيا فرأوا ممن نهى ارتكابا لهذا النهي فإن قلوبهم تكاد لا تصدق ما سمعوا. فالاقتداء يكون بالأفعال والتروك، والاقتداء بما يشاهد الإنسان ويرى أكثر بكثير وأنفع بغزير ممن يسمع فقط. الاقتداء بالفعل أبلغ من الاقتداء بالقول. ولذا الناس اليوم سبب عدم صحتي وقوتي، أعني الصحة على تمام الصحة وقوة تدينهم، أنهم يحتاجون إلى من يربيهم تربية بالقدوة، وأن يعايشوا أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى. الأوامر والنواهي النظرية تعسر على الناس، خصوصا إن رأوا ممن يأمر لا يفعل، وإن رأوا ممن ينهى يفعل، فإن الدين يكون عليهم ثقيل. ولذا الله عز وجل بعث له محمدا صلى الله عليه وسلم فرباه، فكان ذاك الجيل لا يمكن أن يجاريه جيل، لأنهم رأوا معلما وهذا المعلم لن يكون مرة أخرى في التاريخ، فجيلهم لن يتكرر في التاريخ. جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يمكن أن يتكرر في التاريخ رضوان الله تعالى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتدى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأفعاله فعلا وتركا، إيجابا وسلبا. والبخاري رحمه الله تعالى اقتصر في هذا الحديث في هذا التبويب اقتصر رحمه الله تعالى على هذا الحديث الذي فيه الفعل والترك. من الأقوال التي نادى بها شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، وكتب في ذلك رسالة أو دعها أخونا الشيخ محمد ابن إبراهيم الشيباني في أواخر الجزء الثاني من ترجمته لشيخنا الألباني، وطول شيخنا النفس رحمه الله تعالى في كتابه أداب الزفاف في مسألة مهمة يكثر طلبة العلم يكثر سؤال طلبة العلم عنها. وهي ما تسمى بمسألة الذهب المحلق. كان شيخنا رحمه الله فيما يفتي في مجالسه، وسمعنا هذا منه مرارا، وفيما كتب بقلمه، كان رحمه الله تعالى يجزم بأن الذهب حرام على النساء أيضا إن كان محلقا. إيش الذهب المحلق؟ كل حلي يحيط بعضو إحاطة تامة فهو حرام وإن كان على النساء. هذا مذهب شيخنا رحمه الله، واستدل على قوله هذا ببعض الأحاديث. فاستدل مثلا بما ثبت من حديث معاوية، أو ما ورد، لا أقول ما ثبت، حديث ثابت عند شيخنا لكن في ثبوته نزاع، وسأذكر رؤوس المسائل رؤوس الأدلة على عجل. والذي أراه، وقد ترددت في المسألة فترة من حياة العلمية ودرست المسألة وقرأتها وقلبت النظر فيها فترة، والذي ينشرح له صدري أن الذهب بجميع أنواعه سواء كان محلقا أم غير محلق هو حلال للنساء وليس بحرام. الذي ينشرح إليه صدري أن الذهب في حق النساء سواء كان محلقا أم غير محلق فهو حلال. أذكر لكم أدلة الشيخ رحمه الله. والشيخ إمام، والشيخ إمام هذا العصر في علم الحديث، ويعسر أن نجد من يدانيه في هذا العلم فضلا عمن يجاريه أو يسبقه أو يبزه. ونحن قوم نتبع الأدلة من جهة، ننظر في أقوال العلماء جميعا، نأخذ من جميع أهل العلم، والأدلة والحق يعرف بدلائله لا بقائله. فنحن نحب شيخنا، أنا أقول عن نفسي أحب شيخي كحبي لأبي وأمي إن لم يكن أكثر، لكن حبي للحق أحب إلي منه. ولذا راجعنا الشيخ في مسائل في حياته وفي تصحيحات بعض الأحاديث في حياته، وكتبت كتابا في تضعيف حديث صححه وقرأته علي، وكان الشيخ لما بدأت أقرأ، والحديث الشيخ خرجه في السلسلة الصحيحة الثالث، لما بدأت أقرأ أخذ الصحيحة ووضعه فتحه علي، وأنا أول ما بدأت بالرد على الطرق التي ذكرها الشيخ، ثم أتيت بطرق أخرى وناقشت الطرق الأخرى، وبدأت أقرأ وأنا قد حضرت نفسي ومخافة الإحراج كتبت ما سأقرأ، يعني ما اعتمدت على ذهني حتى يعني صعوبة الموقف يعني ما تنسيني. فقرأت طويلا والشيخ يسمع، وكان ذلك بعد فجر في مكتبته. ثم أخذ الشيخ القلم وكتب على هامش الكتاب، وكتب وهو يسمعني رحمه الله تعالى، كتب فقال: ينقل إلى الضعيفة. والحديث وضعه صحيحا. فبعد أن سمع كتب على هامش كتابه: ينقل إلى الضعيف. إيش يعني؟ يعني فيه إقرار في التضعيف، فيه إقرار في التضعيف. أقول هذا من باب نعمة الله علي، ومن باب أن الشيخ وقاف رحمه الله تعالى على الحق. وقد قال البخاري وقبله الزهري، وهذه سمة وخلق ينبغي أن نترسخ فينا. كان الزهري يقول: لا ينبل الرجل، لا يكون الرجل نبيلا حتى يأخذ عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه. العالم النبيل الذي يأخذ العلم عمن هو دونه، عمن هو دونه في العلم، هذا نبل وخلق ودلالة على أن الإنسان يتحرى الحق ويريد الحق ولا ينظر للمنزلة. تتكلم مع بعض الناس، ذات يوم سمعته وأنا في الطريق صليت وخرجت مباشرة في مسجد إمامه أزهري، مسجد يغص بالناس، فسمعته يرفع صوته بفتوى وقد أخطأ فيها، فقلت: أستأذنك لو تكرمت لي مداخلة. قال: تفضل. فذكرت قوله وذكرت ردود أهل العلم عليه. قال: من حضرتك؟ قلت له: لن أقول لك من حضرتي. إيش تحمل شهادات؟ قلت: لن أقول لك من أحمل شهادات، أنتظر جوابك، أنتظر جوابك على ما قلت. فبدأ يذهب اليمين والشمال. قلت: أنا ما زلت أنتظر قولك في الحجج التي ألقيتها عليك، دعك ممن من هو المتكلم، اعتبرني تلميذ من تلاميذك، أنا أصغر منك سنا واعتبرني تلميذ من تلاميذك. وساق الله هذا الكلام على سمعي وأنا في الطريق. فما هو جوابك؟ قال: ما فكنا منه. ما ليس هذا العلم، ليس هكذا العلم. العلم من جاءك بحق تقول: أنصاع إلي، رقبتي تحت الحق وليست فوق الحق. من جاءك بالحق اقبل منه، أن طالب حق، أن طالب علم، احفظ، احفظ. العلم يعرف بدلائله لا بقائل. والله بلبس لكم جبة وضع طربوش وأعمل لبس عجيب غريب وبتكحل وبجلس وبصير اللي حوالي هذا يقبل راسي وهذا يقبل ايدي وهذا يقبل قدمي وهذا اذا بصقت يمسك نخاعتي ويمسح فيها، ما صار عالم ولا لا؟ العلم باللباس، يعني من لابس لباسا ما صار عالم. العلم بالمنصب، يعني لو جردنا عالما صاحب منصب من منصبه يصبح جاهلا، لو بوأنا جاهلا منصبا يصبح عالما. العلم مش ليس باللباس. وكثير من أئمة الضلال كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قال واحد منهم بتكحل وبتعطر وبيضبط حاله ومشي باطل وبوكل بدينه، هذا موجود وكثير من النوع هذا، نسأل الله العافية. العلم أن طالب علم، لما تسأل أن تريد دين محمد، ما تريد دين فلان ولا دين علان، حقك تعرف. أنا يا شيخ بسألك بدي دين محمد، ما أريد دينك. بعض الناس الدين له، تكلم كما يشاء كما يشتهي، يتكلم من رأسه، ما أريد رأسك ولا أريد رأيك، أريد دين محمد صلى الله عليه وسلم. شاهد أن مسألة الذهب المحلق مما وقع فيه خلاف، مما وقع فيها خلاف بين العلماء، فكان شيخنا رحمه الله يفتي بالمن. سأقنعكم الآن بالمن، الآن أنا سأقنعكم بالمن. وردت أحاديث كثيرة فيها المن، وبعد أن أقنعكم بالمن إن شاء الله سأقنعكم بالحلج إن شاء الله تعالى. أما الأدلة التي وردت في المن فيها أحاديث صحيحة، منها مثلا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بحلقة من ذهب، ومن أراد أن يحلق حبيبته من أراد أن يسور حبيبته بسوار من نار فليسورها بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة والعبو بها. نص عند أبي داود: من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بحلقة من ذهب. فالشيخ كان يقول كل شيء ذهب محلق حرام بناء على هذا الحديث. وأيضا قال عند أبي داود، والشيخ صحيح هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الذهب إلا مقطعا. قال لبس الذهب مقطع يعني غير محلق، يعني المرأة توضع مثلا تلبس شيء على صدرها، إيش يسموه هذا اللي بتلبسه على الصدر للذهب، لا حرج فيه. تلبس مقلع شعرها، ما في حرج من ذهب. تلبس سوارة من ذهب مفتوحة، ما في حرج. تلبس خاتم مفتوح، ما في حرج. أما تلبس شيء مغلق محلق، هذا اللي كان الشيخ رحمه الله تعالى يمنع. قال وأيضا كان عند ابن سعد الحاكم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول لابنته: يا بني إياك والذهب فإني أخاف عليك اللهب. قال فهذه أدلة تثبت الحرمة، ظاهر هذه الأحاديث حرمة صحيح، لكن ينازع في الحرمة. لماذا ينازع في الحرمة؟ الأحاديث هذه قسمان، الصحيح منها ليس بصريح في التحريم، ووردت أحاديث أخرى صريحة في الحل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بحلقة من ذهب، هذا حديث بوب عليه بعض أهل العلم كالحاكم في المستدرك، جعله في كتاب الزهد ولم يجعله في كتاب الزينة. من أراد أن يغرق من يحب من البنات والنساء بالترفه والتوسع في التجمل والتزين فإنه يبعدهن عن الزهد في الدنيا، ومن لم يزهد في الدنيا فسرعان ما يقع في الحرام، وإن وقع في الحرام فسرعان ما يدخل النار. ولذا ورد عند ابن سعد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول لابنته: يا بنية إياك والذهب فإني أخاف عليك اللهب، وإياك والحرير فإني أخاف عليك الحريق. والحرير لبسه حلال بإجماع العلماء، لبسه حلال بإجماع العلماء. جواب آخر أن لفظ حديث أبي هريرة الذي عند أبي داود: من أراد أن يحلق حبيبه وليس حبيبته، ورد خلاف في بين الرواة في رواية الحديث، أصح طرق الحديث من أراد أن يحلق حبيبه، والمراد بحبيبه ولده الصغير، من أراد أن يرفه ولده الصغير فيحليه ويلبسه الذهب، فإن عوده على ذلك فيكون له اللهب. فرواية عند أبي داود: من أحب أن يحلق حبيبه وليس حبيبته. هذه أصح روايات الحديث، حتى لو حملنا الحديث على أنه للزينة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حبيبه. لماذا؟ ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، لما مضى قسم من النهار يعني في الضحى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا أكلمه ولا يكلمني، حتى أتى صلى الله عليه وسلم سوق بني قينقاع، سوق اليهود، فجلس بثناء بيت فاطمة، كان بيت علي في هذا السوق، فجلس بثناء بيته وكان مشتاقا لصبطه لأولاد ابنته، فجلس بفناء البيت فقال صلى الله عليه وسلم: أثم لكع يريد الحسن، يريد صلى الله عليه وسلم أن يرى الحسن. يقول أبو هريرة: فحبس شيئا فظننت أنها الفاطمة ستلبسه سخابا، أكملوا إن شاء الله مسألة في درسنا القادم. أما الأسئلة فقد تكرر سؤال: من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة حتى لو تاب عنها، هكذا أخبر النبي: من شرب لا يشربها، ولم يستثني، والغيب يحتاج إلى نص، فما لم نظفر بالاستثناء بنص يدلل على أن المستثنى يشرب فينبغي أن نبقى على عموم النص، فالنص عام وليس بخاص. ولما رأينا أن النبي قد قيد من مات وهو يلبس الذهب لن يلبسه يوم القيامة، فدل هذا القيد على أن من مات وهو لا يلبس يلبس. فنحن القاعدة عند العلماء احفظوها، ولها تطبيقات كثيرة: ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، فلا نطلق شيئا قيد ولا نقيد شيئا أطلق. فالنبي يقول: من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة حتى التائب. نعم، النص يشمل التائب إلا إن جاء نص، وأنا لا يحضرني النص، فمن جاءني بالنص فقوله يغلب قولي، قوله الصواب وقولي الخطأ. ندور مع النصوص الشرعية: هل السبحة تعتبر وسيلة للعبادة أم داخلة في أصلها؟ وسيلة ولا عبادة؟ جميل، هذا دلالة على أن الأخ الذي قد سأل فهم المسألة، فهم الأصل، فأراد أن يطبق على الأصل الذي قلناه. فبعض أهل العلم ومنه شيخ الإسلام اعتبر السبحة وسيلة فقال يا حلال، ومنهم من اعتبرها عبادة. من اتخذ السبحة عبادة لذاتها فهذا ممنوع اتخاذه بإجماع العلماء. ناس جالسين في زاوية من الزوايا ومعلقين سبحة ببكرات، والسبحة بتدور على الجميع، وكل واحد بأخذ السبحة بعطيها الذي بعده، هذا عمل بدعة. واحد شيخ بأخذ البيعات على السبحة، سبحة الشيخ مقدسة تورث ويتبرك بها، هذه بدعة حتى عند الذي يجوز السبحة. تعتقد السبحة فيها أجر؟ بدعة. قال اللكنوي في كتابه السعاية شرح الوقاية، وذكرت كلامه في كتاب القول المبين في اخطاء المصلين، قد أجمع أهل العلم أن التسبيح على أنامل اليد اليمنى أقرب وأحب إلى الله من التسبيح على السبحة. مسؤولات مستنطقات هذه تشهد لك، كما قال الله الجلد يشهد واليد تشهد، فيوم القيامة ما تجد سبحة تشهد لك، تجد يد تشهد لك. فأجمع أهل العلم أن التسبيح على اليد هو هديه. أما أن النبي اتخذ سبحة كان يسبح عليها، وأن النبي قال نعم المذكر السبحة، فهذه أحاديث لم تثبت ولم تصح عند أهل الصنعة الحديثية. هذه أحاديث لم تصح البتة. وأما قول من قال إن أبا هريرة قد اتخذ سبحة، فالذي يروي عن أبي هريرة هذا الخبر الحسن البصري، والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، فهذا الخبر منقطع لم يثبت بقواعد أهل الصنعة الحديثية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استخدام من قبل الصحابة للسبحة. ثبت في الموسوعات العالمية أن السبحة معروفة عند الهندوس وعند الوديين وعند غيرهم، ليس من شعار أهل الصلاح استخدام السبحة، ليس من شعار الصحابة ولا من شعار النبي استخدام السبحة. النبي كان يسبح كما في سنة داود، كان يعقد التسبيحات على أنامل يده اليمنى. من الخطأ أن تسبح اليمين والشمال، من الخطأ. بعض الناس يسبح باليمين بتنتقل للشمال، هذا خطأ. هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيحات على أنامل يده اليمنى فقط، بدل اليمين الشمال على اليمنى مرتين، ما تسبح على الشمال. انظر ضبطوا على أي اليدين كان يسبح النبي صلى الله عليه وسلم. مستحيل لو كان النبي بيده سبحة ما يذكرون. الذي يدقق أن النبي كان يسبح مرتين على اليمين من باب أولى، لو أنه رأى النبي يسبح بسبحة لأخبر بذلك. فلم يثبت حديث البتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدام السبحة. لكن ما هو حكمها؟ من اتخذها عبادة أو عظمها أو جعلها مرسما أو فضلها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فبلا شك هذا أمر ليس بمشروع، وما عدا ذلك الأمر هين. لكن لو راعينا هذه الضوابط التي ذكرناها، خمس أرباع استخدام السبحة يزول، مش أربع أخماس، خمس أرباع استخدام السبحة يزول، والله مستعان. ما حكم من يحكم على ميت أنه شهيد ويقول نحن شهداء الله في الأرض؟ في كتاب الجهاد، ونسأل الله أن يطيل في الأعمار وأن نكمل شرح البخاري في هذا المسجد الطيب، في باب في كتاب الجهاد عند الإمام البخاري قال عنه البخاري، قال باب لا يقال فلان شهيد، نحن لا نحكم بالشهادة إلا من حكم له الوحي، لأنك مجرد أن تحكم له الشهادة أنت قلت أنه في الجنة. من مات على صلاح وتقوى نقول نحسبه شهيدا، أما أن تقول فلان شهيد فلا. سمع النبي امرأة تقول عن رجل مات في معركة من الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدراك، ما أدراك، كيف حكمت بالغيب، ما أدراك، لعله كان يخوض فيما لا يعنيه. الذي يخوض فيما لا يعنيه ليس بشهيد ولو مات في المعركة. في ذنوب تمنع من أن نقول فلان شهيد، والذنوب ظاهرة وباطنة. ولما كنا لا نحيط العلم بالغيب فحرم علينا أن نقول فلان شهيد بجزم إلا بغير إلا بدليل. أما من ظنناه صالحا تقيا ومات ميتة حسنة ومآله حسن فلا يجوز لنا إلا أن نقول نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. نحن لا نفتئت على الله. ليس لك أن تقول فلان كذا وفلان كذا. رأى النبي يخبرنا عن رجل من بني إسرائيل ويخبرنا للطعن، رأى رجلا عابدا، رجلا عاصيا كان مقيما على المعاصي فتاب، فقال العابد للعاصي الذي قد تاب وقد رأى منه الأهاويل من المعاصي، قال: إن الله لن يغفر له. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان أن قل له، قل لهذا العابد: إني قد غفرت لفلان وأحببت عملك. هذا مش عملك، الله يغفر ولا مش يغفر، هذا ليس لك. لا تتألى على الله، أخبره، قل له: من يتألى علي؟ أخبره أني قد غفرت له وأحببت عملك. إياك أن تقول فلان حج ولا نقبل حجه، فلان راح العمرة وترك العمرة في السعودية وجاء دونها كما يقول بعض الناس، هذه كبائر، هذا تألي على الله عز وجل. ليس لأحد البتة أن يقول إن الله قبل فلان رد فلان أدخل فلان الجنة، الله يغفر لفلان، الله لا يغفر لفلان. هذا مش شأنك، أنت عبد اعرف قدرك، فلا تحكم لأحد بالشهادة، لا تحكم لأحد بالشهادة. إن ظننت في رجل خيرا قل أحسبه، لا أزكي على الله، قل هكذا. والله تعالى أعلم، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.